أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للدليل الثاني على ما ذكره السيد الماتن في الصورة الأخرى من تملك المخرج للمعدن من الأرض الخراجية، والدليل الثاني هو عبارة عن التمسك بالروايات الكثيرة الدالة على وجوب الخمس في المعادن. هذا هو الدليل. أما كيفية الاستدلال بهذا الدليل في هذه الصورة فهو يختلف باختلاف ما نراه في التبعية وعدم التبعية. بناء على عدم التبعية كما هو الصحيح على ما تقدم، وبناء على أن المعادن من الأنفال مطلقا كما هو الصحيح أيضا على ما تقدم، بناء على ذلك طريقة الاستدلال بهذا الدليل تكون بهذا البيان، أنه يلزم من عدم شمول هذه الأدلة لمحل الكلام أن تبقى هذه الأدلة بلا مورد. هذا المدعى أن تبقى هذه الأدلة بلا مورد، وهذا واضح أنه باطل. وجه اللزوم هو أن هذه الأدلة كما تقدم مرارا أنه فيها ظهور عرفي، دلالة عرفية واضحة على تملك المخرج لما يستخرجه بعد أداء الخمس. هذه قضية أساسية يجب أن نفرغ عنها، أن الدليل الدال على وجوب دفع الخمس أيها المخرج للمعدن من الأرض يجب عليك دفع خمسه، هذا مدلول العرف الواضح. هو ماذا؟ هو أن الباقي يكون شنو لك. أما أن يقال له يجب عليك دفع الخمس والباقي هم مو لك، الباقي أيضا ليس لك، هذا ليس مدلولا عرفيا، هذا خلاف ما يفهم من هذا الدليل عرفا. بعد الفراغ عن هذه القضية التي هي واضحة، بعد الفراغ عن هذه القضية نقول في مقام بيان الاستدلال، نقول أن هذه الأدلة الدالة على هذا المفاد العرفي وهو تملك المخرج للمعدن بعد أداء خمسه واضح، هذا إذا لم يشمل محل الكلام وهو المعادن في الأراضي الخراجية، إذا لم يشمل محل الكلام إذن هو لا يشمل جميع المعادن، فتبقى الروايات بلا مورد. لماذا؟ باعتبار أن المانع من شمول هذه الروايات بمفادها العرفي لمحل الكلام ليس إلا هو كون الأنفال، كون المعادن شنو؟ من الأنفال. ماكو مانع آخر، لأننا نتكلم بناء على عدم التبعية. واضح؟ إذا المعادن في الأرض الخراجية ليست ملكا للمسلمين، كانت كلام بناء على عدم التبعية، وإنما هي من الأنفال. الذي يمنع من شمول هذه الأدلة لها بمفادها العرفي ليس إلا هو كونها من الأنفال، ومن الواضح أن هذا المانع مشترك لا يختص بماذا؟ بخصوص المعادن المستخرجة من الأرض الخراجية، بل يشمل حتى معادن المستخرجة من الأرض المملوكة بالملك الشخصي، حتى المعادن المستخرجة من الأرض المملوكة بالملك الشخصي هي أيضا من الأنفاق بناء على عدم التبعية. واضح؟ هي أيضا من الشنو؟ من الأنفاق. فإذا كان هذا هو المانع فهو يمنع من شمول هذه الروايات لكل المعادن سواء استخرجت من الأرض المملوكة بالملك الشخصي أو من الملك المسلمين أو استخرجه من أرض الأنفال، في كل هذه الحالات هو يمنع منها. فإذا يلزم من عدم شمول هذه الروايات لمحل الكلام بناء على عدم التبعية وبناء على أن المعادن من الأنفال كما هو الصحيح، يلزم ماذا؟ أن تبقى هذه الروايات بلا مورد. إذا من يخاطب بوجوب إخراج الخمس وتملك الباقي؟ من الذي يخاطب؟ الذي يخرج المعدن من الملكية الشخصي أيضا شنو؟ لا يخاطب، لأن المعادن في ملكية الشخصي من الشنو؟ من الأنفاق. هذا بناء على عدم التبعية. وأما إذا قلنا بالتبعية، واضح، إذا قلنا بالتبعية، ما معنى التبعية؟ معناه أن المعادن في محل الكلام تابعة للمسلمين، ملك للمسلمين، كما أن الأرض المفتوحة عنوة، واضح، العامرة حال الفتح مملوكة للمسلمين، المعادن الموجودة فيها أيضا شنو؟ مملوكة شنو؟ للمسلمين. إذا أجى مسلم واستخرج المعدن من هذه الأرض، هل يملك هذا المعدن أو لا؟ نقول أن نفس الدليل الثاني أيضا يرد في المقام، ويمكن الاستدلال في المقام لكن بطريقة أخرى، وهي الطريقة التي بيناها في الدرس السابق. وحاصلها أنه لو، لاحظوا ياي، لو لم تشمل هذه الأدلة مخرج المعدن من الأرض الخراجية، يلزم من ذلك تخصيص هذه الأدلة بالفرد النادر، مو يلزم بقاها بلا مورد كما قلنا سابقا، وإنما يلزم من تخصيصها بالمورد النادر والفرد النادر. والفرد النادر المقصود كما قلنا في الدرس السابق هو ياهو، هو المعادن المستخرجة من الملك الشخصي فقط. واضح، تشمله وتقول له بأنه يجب عليك أداء خمسه ولك الباقي، هذا ما كمانع منه. واضح، فإذا ما شملت الأراضي الخراجية يلزم أن تختص بذاك، وحيث أن ذاك فرد نادر، لأن المعادن لا تستخرج عادة كما قلنا من الأرض المملوكة بالملك الشخصي، وإنما تستخرج عادة من الأراضي العامة المملوكة بالملك شنو؟ العام. فإذا ما شملت، إذا لم تشمل المعادن المستخرجة من الأراضي العامة، فهي تختص بماذا؟ بالمعادن المستخرجة من الأملاك الخاصة. وهذا نادر، هذا حمل للمطلقات الكثيرة على الفرد النادر، وهذا أيضا غير جائز. هذه طريقة الاستدلال بالدليل الثاني بناء على التبعية. هنا واحد قد يجي يقول كما لعله خطر في أذهانكم، حاصل الإشكال هو هذا، أنه يقال بأن عدم شمول هاي الروايات لمحل الكلام اللي هو الأراضي الخراجية، عدم شمولها لمحل الكلام لا يلزم منه تخصيص الروايات بالفرد النادر. لماذا؟ لأنه يبقى المعادن، تبقى المعادن المستخرجة من الأنفال، واضح، وهي غير محل الكلام فعلا، المعادن المستخرجة من الأنفال تبقى داخلة في هذه الروايات. ومن الواضح بأن المعادن المستخرجة من الأنفال ليست فردا نادرا بلا إشكال، فرد شائع هذا. إذن لا يلزم من عدم شمول الروايات لمحل الكلام تخصيصها بالفرد شنو؟ النادر، لأن محل الكلام ياهو محل الكلام المعادن المستخرجة من الأرض الخراجية، هذا محل الكلام. ما يلزم من عدم شمول هاي الروايات لمحل الكلام تخصيصها بالفرد النادر. لماذا؟ لأنه تبقى الروايات شاملة للأملاك الشخصية، وتبقى الروايات شاملة لأراضي الأنفال، فما يلزم هذا المحذور، فلا يصح الاستدلال بالروايات. هذا الإشكال واضح. جواب هذا الإشكال هو أن يقال بأنه الاستدلال بالروايات هو في الواقع والحقيقة استدلال بإطلاق هذه الروايات، بإطلاق هذه الروايات بعد منع تخصيصها بالأملاك الشخصية. هذا الدليل في المرحلة الأولى، في الدليل نمنع تخصيصها بالأملاك الشخصية لأنه تخصيص بالفرد شنو؟ النادر، وحمل للروايات المطلقة على الفرد النادر، وهذا غير جائز. بعد منع تخصيصها بالأملاك الشخصية، الدليل هو ماذا؟ إطلاق هذه الروايات، إن هذه الروايات مطلقة، هي غير مختصة بالأملاك الشخصية، فهي مطلقة تشمل الأملاك العامة مطلقا، سواء كانت من الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام أو كانت من أراضي شنو؟ المملوكة للمسلمين. مقتضى إطلاقها هو ثبوت مفادها في مطلق الأراضي، سواء كانت مملوكة بالملك الشخصي أو مملوكة بالملك شنو العام، سواء كانت من الأنفال أو كانت من الأراضي شنو الخراجية. التمسك بإطلاق الروايات الخمس في المعادن، مو روايات الخمس، يجي في خمسة أشياء وذكر واحدة منها شنو المعادن. مقتضى إطلاق المعادن هو ثبوت هذا الحكم في جميع الأراضي. لكن قبل هذا منعنا أو دفعنا احتمال اختصاصها بيش بالأراضي الشخصية المملوكة بالشنو الشخصي. بماذا منعناه؟ بأنه يلزم من ذلك حملها على الفرد النادر. إذن هي لا تختص بالفرد النادر، إذن هي تشمل الأراضي العامة. مقتضى إطلاقها وعدم عدم عدم اختصاصها بالأنفال فقط. لماذا تختص بالأنفال؟ كما تشمل الأنفال تشمل ماذا؟ الأراضي الخراجية التي هي محل الكلام. فإذن عمدة الاستدلال هو بإطلاق هذه الروايات. بل يمكن للإنسان أن يدعي بأنه لا وجه مقبول للتفريق بين هذين الأرضين، بين الأراضي الخراجية وبين الأراضي الأنفال، بدعوى إدخال المعادن المستخرجة من الأنفال في الروايات وإخراج المعادن المستخرجة من الأراضي الخراجية عن ما؟ عن الروايات، كما هو المدعى في الإشكال. مو هيك إشكال يقول خد تخرج ما تشمل الأراضي الخراجية لكن تبقى شاملة لمن؟ للمعادن المستخرجة من أراضي الأنفال. أقول لا وجه لهذا التفريق بينهما بعد وضوح تساويهما في أن كلا منهما ليس مملوكا للمخرج. المعادن في كل من هذين القسمين من الأراضي ليس ملكا للمخرج، في محل الكلام هو ملك للمسلمين، لأن قاعد نتكلم بناء على التبعية. في الأنفال هو ملك للمن؟ للإمام. على كلا التقديمين هو ليس ملك للمخرج. بعد تساويه ما في هذه الجهة نجحنا نقول أن المخرج إذا أخرجها من أراضي الأنفال يملكها، أما إذا أخرجها من أراضي المملوكة للمسلمين هو شنو؟ ما يملكها. هذا التفريق بينهما بلا وجه مقبول. إذا عندنا دليل وهو إطلاق الأدلة بعد منع اختصاصه بالأراضي المملوكة بالملك الشخصي، وهذا الدليل يمكن الاستدلال به في محل الكلام لإثبات تملك المخرج للمعدن من الأراضي شنو الخراجية التي هي محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول كان هو ياهو هو التمسك بأدلة التملك بالأحياء، هذا الدليل الأول كان، وهذا هو الدليل الثاني. والظاهر أن الحكم في المقام في هذه الصورة الأولى التي نتكلم عنها متفق عليه، وهو أن الذي يخرج الأرض المعدن من الأراضي الخراجية، وهذا قدر المتيقن إذا كان مسلما اللي هو محل كلامنا، هذا يملك ماذا؟ المعدن بعد أداء شنو؟ خمسه. واضح متفق عليه. صاحب الجواهر عد عبارة يقول فيها يدعي القاطع بملك الحائز من المسلمين له، يعني المعدن إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة، في مفتاح الكرامة يدعي اتفاق الفريقين على أنها تملك بالحيازة، المعادن في الأراضي الخراجية تملك بالحيازة. في المستمسك أن ظاهرهم المفروغية عن أن ذلك أحياء مملك، يعني استخراج المعادن من الأراضي الخراجية أحياء ماذا؟ مملك. فالظاهر اتفاقهم على هذا. يدعم هذا كل هذا اللي ذكرنا، يدعمه ما ادعاه جماعة من فقهائنا من وجود سيرة عملية على الاستخراج مثل الأراضي الخراجية، وعلى التملك بالاستخراج، وعلى التعامل مع المخرج معاملة المالك، التعامل مع ما استخرجه من المعادن معاملة الملك، يرتبون آثار الملك على ما يستخرجه من المعادن من الأراضي الخراجية. وهذه السيرة سيرة قطعية، وتدل على ماذا؟ تدل على التملك بالاستخراج في محل الكلام. نعم، قد يناقش في هذه السيرة لأنها سيرة دليل لبي قصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو وجود هذه السيرة في المعادن المستخرجة من أراضي الأنفال، هذا القدر المتيقن. أما المعادن المستخرجة من الأراضي الخراجية مو معلومة كثيرة على الاستخراج وعلى التملك بالاستخراج وعلى التعامل مع المخرج معاملة المالك ومع ما استخرجه معاملة الملك، هاي سيرة مو واضحة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام. أكو شي مناقشة، لكن الظاهر أن هاي المناقشة يعني على كل حال هو يدعي أنه ما في سيرة، بس بالمقابل يمكن أن يقال أنه لا وجه للتفريق كما أشرنا بين ماذا؟ بين المعادن المستخرجة من الأنفال وبين المعادن المستخرجة من الأراضي شنو؟ الخراجية. شنو التفرقة بينهم؟ المعادن المستخرجة من الأنفال الإمام هو الذي يملكها، وقلنا أن الإمام يعني منصب الإمام هو الذي يملكها وجهة عامة، كذلك الأراضي الخراجية المعادن الموجودة فيها بناء على التبعية موشي مملوكة لمن؟ لجهة عامة وهم المسلمون، والإمام هو ولي ماذا؟ ولي المسلمين، هو ولي المسلمين. التفرقة أنه سيرة على 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 إخراج المعدن من هذا وماكو سيرة على إخراج، هذا الظاهر أنه يعني ليس تاما، ولعله يشير إلى ذلك هو أن السيرة على التعامل مع المخرج معاملة المالك ومع ما استخرجه معاملة الملك، ظاهر أنهم يعني المتشرعة يتعاملون بهذا الشكل من دون أن يسألوا المخرج أنه أخرجت هذا المعدن من أرض هي من الأنفال أو أخرجتها من أرض شنو مفتوحة شنو أنواة، يسألوا أنه من أخرجت هذا المعدن، معدن أخرجه يتعاملون معه معاملة المالك ومع المعدن الذي استخرجه معاملة شنو الملك، من دون أن يدققوا ويفحصوا من أنه أخرجه من الأراضي المفتوحة عنوة أو من أراضي الأنفال. لعل هذا يشير إلى انعقاد السيرة في كلا الموردين وفي كلا الطرفين. أيضا يؤيد ذلك ما ذكره جماعة من الفقهاء من الاستدلال بالحديث النبوي المعروف: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. هذا نبوي مقتضى عموما هو شمول لمحل الكلام، هذا سبق إلى هذا المعدن واستخرجه فهو أحق ماذا؟ فهو أحق به مقتضى عموما، هكذا قالوا. وأيضا استدل السيد الخوي قدس الله نفسه برواية مروية في الباب، ما جبت الكتاب، في باب اللقطة الباب 15 الحديث الثاني، رواية للسكوني، ما أدري أكو رواية موجودة عندكم بالكتب حتى نقراها لو لا، لكن نقولكم مضمونها، هذا عنوانها ومضمونها هذا هو أنه رجل نظر إلى طائر، نظر إلى طائر فطار الطائر ووقف على شجرة، فجاء آخر وأخذ هذا الطائر، وأخذ هذا الطائر. الإمام عليه السلام في الجواب يقول: للعين ما نظرت ولليد ما أخذت، للعين ما نظرت ولليد ما أخذت. السيد الخوي يستدل بهاي الرواية على التملك في محل الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار إطلاق لليد ما شنو ما أخذت مقتضى إطلاقها، وهذا يد أخذت فإذا هذا لها، ولليد ما أخذت مقتضى إطلاق ما، وهذا هو شمول محل الكلام لأنها يد أخذت يد هذه المسلم الذي استخرج المعدن من الأرض المملوكة للمسلمين، هذا له ما أخذ فيكون ملكا له. هذا الاستدلال نبوي خب ما أدري يكون واحد يحقق خب هو نبوي سندا لا يمكن التعويل عليه، لكن هذا المضمون لعله مضمون موجود في روايات أخرى لعله، وقضية لعله ارتكازية أيضا، لكن الرواية السكوني عدة ملاحظات فعليها، أكو ملاحظة سندية باعتبار أنه فيه النوفلي والنوفلي لم يثبت توثيقه، وهاي ملاحظة. أكو ملاحظة ثانية في هاي الروايات، وهي أن هاي الروايات مو واضح أنها شاملة لمحل الكلام. هاي الرواية الظاهر أنها ناظرة إلى المباحات العامة، الطير من المباحات العامة، كالماء والكلى والمباحات العامة، كل من يستولي عليه شنو ياخذ. أنا أتكلم عن معادن هي من الأنفال كما تقدم سابقا، فإذا مو واضح شمول هاي الرواية، وإن كان التمسك بإطلاق هاي الرواية لمحل الكلام. هاي فد ملاحظة أخرى. أكو ملاحظة ثالثة على هاي الرواية، وهي أن هاي الرواية الإطلاق بها مو واضح، الإطلاق بها مو واضح. يوم قاعد يسأل عن طير، وعندما يقول للعين ما نظرت ولليد ما أخذت، كيف يمكن التمسك بإطلاقها لكل ما تأخذه اليد من الأشياء؟ هاي من قبيل ما مر عليكم بالرسائل الشيخ الأنصاري عندما في قضية الرواية ذيك المعروفة، يقول إذا واحد قال لك أي الرمانتين أحب إلي، فقلت ما هو شنو أكبر منهما، هذا ما يعني أنه كل ما هو أكبر تتحفر، حتى من غير الماذا، حتى من غير الرمان، المقام من هذا القبيل. يعني هو قال طائر كذا كذا كذا، قال اليد ما أخذت، يعني مو مطلق ما تأخذه اليد هو لها، وإن لم يكن من غير ماذا، من غير مورد كلام، إطلاق واضح بالرواية ما موجود مضافا، وهي نكتة مهمة، مضافا إلى أنه يمكن منع الإطلاق بهذا الاعتبار، باعتبار أن تمام المنظور للإمام عليه السلام في هذه الرواية هو أن نظر الشخص الأول إلى الطائر لا يمنع من ماذا؟ من تملك الثاني بالآخر. هذا المنظور واضح، قل له نظر إلى طائر فطار وقف على شجرة أخذه الثاني، قل له لليد ما أخذ. تمام المنظور في هذه الرواية أن نظر الأول ليس مانعا من ماذا؟ من تملك الثاني للطائر بالآخر. وهذا معناه أن مسألة التملك بالأخذ مسألة مفروغ عنها، الرواية ليست ناظرة إليها، الرواية ليست بصدد بيانها مسألة أنه أن الأخذ مملك وأنه يحصل التملك بماذا؟ بالأخذ، وإنما هي قضية مفروغ عنها. الرواية ناظرة إليها أن نظر الشخص إلى طائرين لا يمنع من ماذا؟ من تملكه بالأخذ، وهذا معناه أنه لا يصح الاستدلال بجملة ولليد ما أخذت، لأنها ليست في مقام البيان من ناحية هذا المضمون، من ناحية هذه القضية الكلية أن اليد شنو مملكة. أخذ الاستدلال هو بيش لإطلاق هذه الجملة لليد ما أخذت، مقتضى إطلاقها هو شمولها لكل شنو؟ لكل ما يؤخذ باليد حتى المعنى. هذا الاستدلال، نقول أن الرواية ليست في مقام بيان هاي الكبرى حتى نتمسك بإطلاقها، مو في مقام بيان هاي الكبرى، وإنما تعتبر هاي الكبرى قضية مفروغ عنها، وإنما هي في مقام بيان أن نظر الأول إلى الطائر ليس مانعا من ماذا؟ من تملكه باليد، بأخذه باليد، لكن هاي القضية مطلقة، غير مطلقة، هاي قضية ما يمكن استفادتها من هذه الرواية. الإنصاف أن الاستدلال لهذه الروايات لا يخلو من شيء، وإن كانت هذه الروايات تصلح للتأييد. يبقى الكلام في أن فرغنا الآن عن أن في الصورة الأولى عن أن المخرج للمعدن من الأراضي الخراجية يملك المعدن بعد أداء خمسه، يملك ما يخرجه بعد أداء خمسه. هل يحتاج هذا إلى إذن من ولي أمر المسلمين؟ لأنه مملوك للمسلمين بحسب الفرض، بحسب ما هو الصحيح، ليس ملكا للمسلمين بناء على عدم التبعية، لكن بناء على التبعية هو ملك للمسلمين. هل تملك المخرج لما يخرجه من المعدن يحتاج إلى إذن من ولي المسلمين أو لا يحتاج إلى إذن؟ الظاهر بمقتضى هذه الأدلة أنه ما يحتاج إلى إذن، وإن كان أخذ الإذن بلا إشكال أحوط من ولي المسلمين، لكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى إذن. نعم، الشيء اللي قلناه ونكرره وهو مهم جدا، أن رقبة المعدن تبقى ملك للمسلمين، تبقى ملك للمسلمين. إذن بإمكانهم بعد ذلك أن ماذا؟ أن يمنعوا هذا المخرج من إخراج هذا المعدن، فيما إذا رأوا مصلحة تحويل استخراج المعادن وجعلها بيد الدولة، ومنع الأشخاص والأفراد من ماذا؟ من استخراج المعادن، هذا بإمكانهم. لكن لا نستغرب كما بعضهم قد يستغرب أنه شلون يجي الشارع المقدس ويجيز الأفراد استخراج مرج، هذا واضح، هذا قيل في ظرف عدم ماذا؟ عدم وجود حكومة إسلامية، عدم وجود مثلا لينتفع الشيعة وغير الشيعة بماذا؟ بهذه المعادن، كل يخرج معادن ويملك ما يخرجه بمقداره وبحسبه، لكن هذا لا يمنع ماذا؟ أن ولي أمر المسلمين يتمكن من منعهم من ذلك إذا استبدت الأمور ورأى أن المصلحة إيصال هذا المن إلى الدولة، وعدم الإذن بذلك المن لعموم لعموم الناس وعموم المسلمين. وواضح أن الفقيه نائب الإمام أيضا يتمكن شنو من ذلك في زمان الغيبة، أخذ الإذن بلا إشكال أحوط، وإن لم يكن لازم حسب الظاهر باعتبار الأدلة السابقة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية نختمها فقط نشير إليها لأن ما بها كلام كثير. الصورة الثانية هي ما إذا كانت الأرض من الأنفال وأخرجها المسلم، هاي الصورة الثانية. إحنا في البداية ذكرنا الصورة الثانية مو هذه، الآن نقدم الآخر لأنه هاي حكمها حكم الصورة الأولى. إذا كانت الأرض من الأنفال وأخذها المسلم، أخرج المعدن منها شنو؟ المسلم، هل يملكه أو لا؟ الجواب واضح، الكلام هو الكلام السابق، نقول نعم ماذا؟ يملكه، يملكه كما قلنا. بلي، غاية الأمر الفرق بين هذه الصورة وذيك الصورة أن المعدن هنا من الأنفال، سواء قلنا بالتبعية أو لم نقل شنو بالتبعية، لأن الأرض هي من من الأنفال، لأن الأرض من الأنفال، فالمعدن هو من الأنفال سواء قلنا بالتبعية أو لم نقل شنو بالتبعية. إذا قلنا بالتبعية هو تابع للأنفال، إن لم نقل بالتبعية فهو أيضا من على رأينا هو أيضا من الأنفال. بينما في المسألة الأولى الأرض إنما المعادن إنما تكون من الأنفال بناء على عدم التبعية، وأما بناء التبعية فهي ملك للمسلمين. واضح، وتبين أنه على كلا التقديرين، وتبين مما تقدم أن المعادن التي هي من الأنفال كما قلنا الأدلة السابقة تدل على جواز استخراجها وتملك ما يخرجه المخرج بعد أداء ماذا؟ بعد أداء خمسة. إذن التملك في هاتين الصورتين يكون أمرا واضحا. بعد ذلك ننتقل إلى الصورة الثالثة والصورة الرابعة. الصورة الثالثة التي استشكل فيها السيد المعتن هي ماذا؟ هي ما إذا كانت الأرض خراجية والمخرج شنو؟ كافر، والمخرج كافر. الكافر إذا أخرج من الأرض الخراجية معدنا هل يملكه أو لا يملكه؟ هنا استشكل في ذلك السيد المعتن وفرق بينها وبين الصور الرابعة، وهي ما إذا كانت الأرض من الأنفال هنا قال أن الكافر إذا أخرجها شنو يملك ما يخرجه بعد أخذ الخمس منه، يملك ما يخرجه. حينئذ يقع الكلام أنه ما هو الوجه في هذه التفرقة وما هو الصحيح في ذلك الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.